نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق. سؤال: ما هو الغلو؟ ما هو الغلو؟ نعم، تفضل. إذن الغلو هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد تسمى غلوا، ومعنى مجاوزة الحد معنى تخطيه، والحد المقصود به دائما الحد الشرعي، الحد الشرعي مجاوزته بمعنى تخطيه، هذا هو الذي يسمى غلو. قد يكون في العبادة، قد يكون في الأشخاص، قد يكون فيما يكون، يسمى غلوا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ابن باز قال إياء بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. إذن هذا هو الذي يسمى، ماذا قلنا؟ الغلو ومجاوزة الحد، مجاوزة الحد بمعنى تجاوزه وتخطيه، هو الذي يسمى الغلو. السؤال الثاني: الترك يعد من جملة الأفعال، استفيد ذلك من لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آيات بعدها، وضح ذلك. الترك يعد من جملة الأفعال، الترك يعد من جملة الأفعال، الترك يعد من جملة الأفعال، استفيد ذلك من قوله تعالى لعن الذين كفروا. لا، تفضل عبد العالم. أعطيه الأكبر.
لقوله تعالى في وصف اليهود أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر، إذن فقد تركوا النهي عن المنكر فاستحق اللعنة بهذا الترك.
لو وصلت الآية كذلك حتى يتبين بيانا جليا.
قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون،
ذلك بما عصوا،
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما
كانوا يفعلون،
لبئس ما كانوا يفعلون.
إذن زيدوا توضيحا في قوله لبئس ما كانوا يفعلون، والذي كانوا يفعلونه هو
ترك التناهي.
نعم، إذن ترك التناهي، بئس ما كانوا يفعلون أي ترك التناهي. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا، ذلك بما عصوا وكانوا ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ماذا فعلوا؟ هو تركوا التناهي. نعم، كانوا لا يتناهون، لا يتناهون بأن يتركون ماذا؟ التناهي. وسماه الله عز وجل ماذا؟ فعلا. إذن الفعل قد يكون على وجه يكون ذلك عفوا الترك يكون على وجه يكون ذلك الترك العام هو ترك الذي أوجبه الله عز وجل يكون معصية الله عز وجل أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتركه إذن يكون معصية نعم كانوا لا يتناهون عن كثير من الناس يظن بأن الترك ليس فعل الترك فعل الترك فعل نعم هذه الآيات تنص على ذلك إذن أقول كل حال قبل البدء عندي بطاقات لمن حرص عليها فكانت له بطاقة نعم فأوصي إخوة الذين لم يسمعوا أسماءهم ولم يستفيدوا من هذه البطاقة أن يعجلوا بذلك خوف من أن يحرجون عند الدخول هذه البطاقة إلزامية في الالتحاق والدخول بالمدرسة نعم العليبي يوسف بن يوسف العليبي نعم نور الدين بوروبا أعطيه عبد الفتاح لا أقول عصيان سيد عمر الحميري السلام أحمد عدبي إبراهيم بوسعيد كذلك محمد كرزازي أيتها حمادي البحم صالح عبد الرحمن البحية علال بوسندة علال سعيد بن طيبي رضوان قندوسي رضوان محمد لامين ملوكي يوسف بعمر رمضان صالحي محمد بعمر عبد الرحمن عقبوي عبد الكريم شوافة محمد أمين صادق صهيب دليم محمد الرقادي حبيب الله أبو حمية عبد الرحمن المكني أحمد محمدي أو محمدي عبد الرحمن يسفي. عبد الرحمن يسفي. محمد محوز. جلالي. جلالي بوروبا. جلالي. هشام سعيدي. نجيم عقباوي. حمزة حداد. حمزة. محمد عيشي. محمد بسا. محمد بسا. عبد الحق صويدق. صويدق عبد الحق. نعم. عمر تلي غائب. سالم جاجو. ولا عفوا فوق فوق. سالم بعد يعطيك هذا الحافظة. عمر خنوس. عمر خنوس كذلك يبدون حافظة بعد يعطيك حافظة في المدخل. محمد ديدا. محمد ديدا. عبد الكريم سعيدي. طيب. زبير. زيد النقطة الأرض. موسى عمار. بعدك حافظ. إذن نواصل من حيث توقفنا من هذا الكتاب. قد توقفنا عند قوله تعالى لا تجدن. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال رحمه الله قال ابن عباس نزلت هذه الآيات في النجاشي في النجاشي وأصحابه وأصحابه في النجاشي وأصحابه النجاشي هو ملك من ملوك الحبشة والنجاشة في الحق لقب لكل من يتولى منصب يعني مثلا الرئيس عندهم وليس اسم لشخص بعينه، كما أن فرعون اسم كذلك في مصر لمن بلغ كذلك مرتبة أعلى مرتب في هرم السلطة، كذلك ليس القسيس، القسيس لقب تعبدي، وإنما كسروات كذلك، نعم، والقياصرة قيصر كسرى، هذه كلها ألقاب تطلق على من بلغ معنى مرتبة الرئيس عنده. النجاشي منها كذلك. إذن قال هذه الآيات في النجاشي بمعنى نزلت فيه، نزلت فيه، وهذا السبب النزول هذا صحيح، ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله، نعم، نقله عن أبيه، وصحح إسناده كذلك الشيخ مقبل عليه رحمة الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابها، رغم أن المؤلف رحمه الله سوف يعترض، الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم، وهذا القول فيه نظر، هكذا قال ابن كثير عليه رحمة الله، لأن هذه الآية مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة، واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة، سواء كانوا من الحبشة أو غيرهم، نعم، ولكن لا يمنع هذا من أن يكونوا، لأنه هو احتمال أن الله عز وجل أثنى عليهم ومدحهم ولو في الآيات المدنية، وليس لازم أن يكون ذلك عندما كانوا، أنها نزلت عندما كانوا يعني في تلك الحال. قوله لتجدن، هذه اللام على كل حال أولا لا بد أن نعلم بأنها لام قسم، لام قسم، كثير ما لام القسم يؤتى بها، نعم، لإفادة أن هناك قسم مقدر، وربنا عز وجل يقسم ونحن نقسم، والقسم منا نحن كما سوف يأتي إن شاء الله بعد المقرر مباشرة من آيات هذا الموعد، سوف يأتينا أحكام القسم، نعم، فربنا عز وجل يقسم كما أقسم في آيات وصور في افتتاحها، والطور والضحى والشمس وضحاها والليل إلى آخر ذلك، ونحن نقسم، لكن الواجب أن نحن إذا أقسمنا أننا لا نقسم ولا نحلف إلا بالله تبارك وتعالى، من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، ولا يعترض علينا أحد فيقولنا انظروا الله عز وجل يحلف بمخلوقات، نقول لا، الله عز وجل يحلف بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن نحن مأمورون شرعا بأن لا نحلف بشيء مما أقسم الله عز وجل به من مخلوقات، فهو الخالق تبارك وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، نعم. قال لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر، عفوا، فقوله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهة للحق. إذن تأمل الآية، قال لتجدن أشد الناس عداوة، لتجدن، وهذه النون التي دخلت على الفعل نون التوكيد، قال التوكيد، وتوكيد الفعل معناه تقويته، وهي كذلك هنا ليكون الفعل بها مستقبليا، لتجدن في المستقبل، نعم، لو لم يؤكدها بهذه النون لكان الفعل كأنه حالا، قال لتجدن أشد الناس عداوة، لتجدن أشد، فتكون أشد مفعول أول أو هي مفعول ثاني، واليهودي المفعول الأول، كليهما أعرب به، نعم، لتجدن أشد الناس عداوة، وعداوة تمييز، كأن كلمة أشد محتاجة إلى بيان، فيأتي عداوة هو بيانها وتمييزها، أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، يعني بلغوا في العداوة أقصى ما تبلغها عداوة إنسان. إذن كفر كله في حق معادي المسلمين، ولكن اليهود لهم عداوة زائلة، عداوة زائلة أخبر الله تبارك وتعالى بها، وهو سبحانه وتعالى يعلم بما تكنه صدورهم وما يعلنون كذلك. قال والذين أشركوا، قال بعضهم حتى أنهم من سائر المشركين هم أشد عداوة لأنهم ذكرهم أولا. قال ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد، كفر اليهود عناد أي سببه العناد، وجحود ومباهتة للحق، وغمط للناس، وتنقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا من الأنبياء حتى هموا، قتلوا كما تقدم من الأنبياء قتلوه، يحيى وزكريا كذلك، نعم، حتى هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. كم من مرة كما قال الله يعصمك من الناس، حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما وصلوا إلى مرادهم، غير مرة وسموه، سموه بمعنى جعله السم في الأكل كما فعلوا في الشاة، نعم، وسحروه كما سحره لبيد بن الأعصم، نعم، وألبوا عليه أشباههم من المشركين كما فعل كعب بن الأشرف، نعم، عليهم لعين الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقولهم لا تجدن، إذا الإنسان الذي يعلم هذا، هذا الذي يحصل بالمسلمين اليوم في غزة وفي جميع بلاد المسلمين لا يستغربه، فهو أمر معلوم، معلوم من اليهود، نعم. فمتى وجدوا فرصة، فسوف يوري المؤلف رحمه الله حديثا إن شاء الله صحيح، ما التقى يهوديان بمسلم، يهوديان بمسلم إلا هما بقتله، نعم. وقوله ولتجدن أقربهم مودة، إذن أقربهم مودة، أقرب في مقابل أشد، ومودة في مقابل أعداء، وهذا إخبار من الله عز وجل لا يحتمل بأي حال أن يكون إلا صادقا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، إذن النصارى أقرب مودة مقابل بالنسبة لليهود. ويذكر الله عز وجل سبب هذا، سببه نعم، أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله، فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ربنا تبارك وتعالى جعلها في قلوبهم، بينما أولئك يعني لهم أقدمية في الخداع وفي العناد. لذلك قال الله عز وجل في الآيات التي قبل هذا، قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، إذن ماذا يفيد؟ أقدمية على لسان داود، معنى شيء متأصل قديم متجذر فيه، نعم. قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وفي كتابهم من ضربك، عفوا، وفي كتابهم من ضربك على خدك الأيمن، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وليس القتال مشروعا في ملتهم. ولهذا قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين، قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إذن ذلك هنا واقعة موقع التعليل بالنسبة لما جاء من أوصافه، ولتجدن أقربهم مودة، مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، النصارى، ذلك بأن منهم، ذلك هنا قلنا كأنها واقعة موقع التعليل، يعني لماذا أو ما سبب كونهم أقربهم مودة؟ قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذه من صفاتهم، ومن كانت هذه صفاته لا شك أنه سوف يكون في قلبه شيء من الرحمة والرأفة. نعم، وهذا كله في الحقيقة في الجملة، وإلا ففي التفاصيل قد تجد بعض أفرادهم شديد العدو. نعم، ولكن في الجملة هذا هو حاله. قال: أن يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم، واحدهم قسيس وقس، قس أو قس كذلك. نعم، قيل القس أو القص ذلك، كأنه من الذي يتتبع الأخبار. نعم، قال: وقس أيضا، وقد يجمع على قسوس، والرهبان جمع راهب وهو العابد، مشتق من الرهبة وهي الخوف. الراهب غلب جالب الخوف فتراه منقطع في صومعته يعبد الله عز وجل خائفا من عقابه، كراكب وركبان يعني في الصيغة فقط، وفارس وفرسان يعني راهب كفارس ورهبان كفرسان. قال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحدا، وقد يكون الرهبان، يقال للراهب الواحد يقال له رهبان، وجمعه رهابين مثل قربان وقرابين وجرذان وجراذين، وقد يجمع على رهابنه. نعم، فقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع، ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف. نعم، وهذه صفة متى وجد في شخص معين مستحيل أن يكون فيه تلك العداوة التي في اليهود. اليهود نوع كفرهم من الكفر الذي فيه عناد وفيه استئثار بالحق، وفيهم كما قال الله عز وجل من صفاتهم: ليس علينا في الأميين سبيل، وفيهم يعني إلى آخر ذلك من الصفات التي لا بد أن يكون معها يعني شديدي العداوة، سيما بالنسبة للمؤمنين. نعم، قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، هذه كلها في صفات النصارى، ترى أعينهم تفيض من الدمع، تفيض من الدمع. نعم، مما عرفوا من الحق، يعني عندما يسمعونه هكذا يكون حالهم، مما عندهم أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذا كذلك مما يدل على أنهم لم يكونوا كاليهود، وإنما كانوا أناس على حال أقل عداوة من اليهود. نعم، قال: مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. إذن هذا دعاء، فاكتبنا مع الشاهدين دعاء، وقوله ربنا آمنا توسل بالعمل الصالح. ربنا آمنا بما أنزلت، ربنا آمنا بما أنزلت. لذلك في التوسل نحن عندنا في معركة كبيرة مع كثير من عوام المسلمين، بل ومع خاصتهم كذلك. نعم، أنا أتكلم لك بالتوسل، ويتكلم لك بالتوسل بالصالحين، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيك بقول الله عز وجل: نعم، يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ومعنى الوسيلة معناها عندهم لا تجدوه في شيء من تفسير، في شيء من تفسير، إلا يعني ما يفهم من تفسير عبد العزيز الدباغ، بعضكم ممكن يسمع به. عبد العزيز الدباغ عنده تفسير، هذا مغربي على كل حال، عنده تفسير ذكر فيه شيء من الإشارة إلى أن أولياء الله الصالحين هم الوسيلة، يعني إنسان بحبهم وبالتقرب إليهم وبالأخر سيكون. ولكن الوسيلة لم تأتي بهذا المعنى في القرآن الكريم. الوسيلة في التفاسير معنى القربة، الوسيلة هي القرب، نتوسل إلى الله عز وجل بالوسائل الشرعية، كل ما شرعه من القربات هذا هو وسائلنا إلى الله عز وجل، هذا هو الذي نتوسل به إلى رب العالمين تبارك وتعالى، من صلاة وصيام وزكاة وإيمان وعقيدة صحيحة وأخلاق وإلى آخر ذلك من أعمال صالحة، هذه كلها وسائل تسمى الوسائل الشرعية. والتوسل إلى الله عز وجل في الدعاء، في الدعاء أقول لابد أن تفرق بين التوسل الذي هو ما يحصل به القرب من الله عز وجل من الطاعات، وبين التوسل في الدعاء، بمعنى إنسان أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى، أراد أن يدعو الله عز وجل وأراد أن يتوسل في دعائه بشيء من الوسائل الشرعية. اليوم الآن الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، إنسان يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى فيقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الكريم الجواد العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المنة والإنعام يا ذا الطول والغنى، وتكثر هكذا ثم تدعو الله عز وجل. فأنت توسلت إذن بأسمائه سبحانه وتعالى الحسنى، نعم. وإن شئت كذلك توسلت إليه بعملك أنت الصالح، بعملك عملك الصالح، نعم. اللهم إن كنت كذا وكذا فعلت من أعمال صالحة تظن أنها فعلتها وأوقعتها على الوجه المشروع خالصة لا تظن بها رياء ولا سمعة ولا شيء، فتستحضرها وتذكرها بين يدي دعائك، تقول اللهم إن كنت فعلت كذا، اللهم إن كنت تصدقت بتلك الصدقات أو أعنت تلك الإعانة، ولا مثلا فعلت ما فعلت من أعمال صالحة، تذكرها وتذكر كذلك ما تدعو الله عز وجل به. وحديثه كذلك حديثه هو الحديث الذي في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن ثلاثة دخلوا غار أواهم المبيت إلى غار إلى آخر، قصة مشهورة معروفة على كل حال، أن ثلاثة نفر جاء عليهم الليل ودخلوا واحد الغار ويجوا واحد الصخرة وغلقت عليهم الغار، نعم، فما استطاعوا أن يدفعوها لجسامتها وكبرها وكذا، فقال كل واحد منهم لا بد لنا أن نتوسل بأعمالنا الصالحة، كل واحد يتوسل بأرجى أرجى عمل عمله يذكره، وسؤالنا واحد أن يفرج الله عز وجل عن هذه الصخرة، يعني هذه الصخرة تزاح ونخرجه، نعم. فكل واحد يتوسل، من توسل مثلا ببروره بوالديه، ومن توسل كذلك بوفائه بأجرائه، ومن توسل كذلك بعفافه وخوفه من الله عز وجل، قصة على كل حال مشهورة، نعم. إذن فهذا توسل بالعمل الصالح. والقسم الثالث من أقسام التوسل هو التوسل بدعاء الرجل الصالح، ومن التوسل بالعمل الصالح هذا ربنا، يقولون ربنا، ربنا هنا قلنا منادى بأداة نداء محذوفة تقديره يا ربنا، وهذا كثير في القرآن الكريم، وهو لو أن إنسان هكذا فقط قال ربنا، اختياره لربنا كأنه يتوسل بربوبية الله عز وجل. فالظاهر هنا أنه جمع بين وسيلتين شرعيتين، التوسل بربوبية الله ربنا، كان يمكن يقول يا إلهنا يا خالقنا يا رازقنا يا كذا، ولكن قال ربنا. وهكذا كذلك أدعية الرسل كثير فيها ربنا ربنا، نعم. إذن توسل باسماء الله الحسنى، نعم. ثم توسل كذلك بالعمل الصالح، آمنا بما أنزلت، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا، هذه الفاكتبنا ربما لو بحث عنها شخص جدا فالسببية، أي لأجل ما كان منا من هذه الأعمال فاكتبنا، وهذا هو الدعاء وهذا هو التوسل المشروع، نعم. قلت التوسل القسم الثالث، وإذا أردت أن تشرحها لأحد من الناس فاجتهد في أن ترتب هذا الترتيب الذي ذكرناه الآن، التوسل باسماء الله الحسنى أولا، التوسل بالعمل الصالح، ثم التوسل بدعاء الرجل الصالح. دعاء الرجل الصالح معناها مثلا أن تقول لشخص كما قال بعض أهل العلم، إذا أحسست بتقصيرك في جنب الله تبارك وتعالى، تقول لشخص مثلا فلان راك ماشي في السفر، ولا راك ماشي كذا، راك مشغول بعبادة، راك معتكف، راك كذا كذا، لا تنسى أنك يعني تدعي الله عز وجل، ربما تقول بكذا وكذا، نعم. هذا يسمى التوسل بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل، وهذا ثابت كذلك كثير. يقول عكاش بن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، قال أنت منهم. نعم، وكثير ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا الدعاء يسمى شفاعة، يسمى ماذا؟ شفاعة. كما نحن نقف على الجنائز ونصلي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، نعم، فهذا شفاعة لهم، وإذا طلبه كأنه طلب الشفاعة. إذن كونك أنت مثلا تدعو لمن قال لك فلان ادعو الله لي، ذلك الذي قال ادعو الله لي اتخذ وسيلة من وسائل المشروع كذلك المشروع. نعم، وبعض أهل العلم قال حتى هذه لو استطاع أحد أن يستغني عنها فليفعل، لو استطاع أحد أن يستغني عن هذه الثالثة فليفعل. نعم، بمعنى مما فيها من التفات المخلوق وسؤال المخلوق ونحو ذلك، ويكفيك معنى الوسيلتين سابقا، لولا ما ذكرناه على كل حال وأدلة أخرى. وأما يا عمر لا تنسنا من دعائك، سأل في حديث ضعيف على كل حال، حديث ضعيف ولكن موجود غيره، غيره نعم، كالرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف وجاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد هلك العيال، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله أن يسقينا. هذا كذلك من التوسل. نعم. إذن قوله يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، نعم، أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم عن ابن عباس في قوله فاكتبنا مع الشاهدين أي مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمته، هم الشاهدون يشهدون لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. نعم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدانا. وهذا الصنف من النصارى، وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهم الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولهذا قال تعالى هاهنا فأثابهم الله بما قالوا أي فجازاهم على إيمانهم، على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون. وذلك جزاء المحسنين أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان. نعم، إذن هذا دائما لا بد أن نقول مع النصارى، غير الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، وغير الذين قالوا أن الله والمسيح ابن مريم، كذلك من المفروض أن هذا فيهم، لأن هؤلاء كفار، كفار كما تقدم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نعم صح. ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جحدوا بها وخالفوها أولئك أصحاب الجحيم أي هم أهلها والداخلون فيها. نعم. إذن هذا القرآن الكريم الذي هو كلام ربنا عز وجل يعطينا أوصاف من لا نستطيع أن نطلع على حالهم إلا من هذا الطريق أي من طريق الوحي، فالله عز وجل أخبر عنهم ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، وذكر سبب ذلك وعلته، قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض، قال العلماء تفيض الفيضان بمعنى امتلاؤها بالدموع، وكما تقدم حتى أخضلوا لحاهم بمعنى كان ذلك أظهر حتى على لحاهم أنها يعني تبتل بالدموع، والدموع إذا امتلأت بالعين طبعا سوف تتحدر سوف يعني نعم. قال ابن عباس نزلت هذه الآية أي قول عز وجل الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال ابن عباس نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكيرنا. سيدتي أين كنت سيدتي عليكم السلام أين كنت بالحل. أنا بقينا شيء قليل ثم سوف نكمل الحلقة إن شاء الله. نعم. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكيرنا بمعنى نقطع أعضاءنا، العضو الذكري أرادوه، وكأنهم أرادوا أن يعني يعيشوا بغير ما ركبه الله عز وجل في الإنسان من ميلان نحو النساء وشهوة النساء. نعم. قالوا نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا، أرادوا بذلك التقرب، وظنوا أن هذا طريق من الطرق التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ونسيح في الأرض. السياح من الإنسان يهيم هكذا على وجهه في الأرض، يهيم على وجهه معنى ليس له مقصد معين، لا المهم يخرج من الديار ويخرج من 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 من, من حتى التزاماته مع أولاده وأسرته ونحو ذلك. قال ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان في النصارى هكذا كانوا يفعلون، يذهب الواحد منهم إلى ممكن مغارة ومكان يختلي فيه ويزعم بأنه سوف ينقطع للعبادة العفيه. قال فأرسل إليهم فذكر نعم ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر ما ينوون أن يفعلوه النبي صلى الله عليه وسلم علم به، ممكن علم به عن طريق رب العالمين عز وجل أخبره سبحانه وتعالى بأن هذا هو الذي يفعله أصحابك، ويمكن كذلك أنه أخبره به بعض الصحابة. نعم. لذلك دائما أي شيء وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في الأمور التي تقع في البيوت أو يعني أمور سرية إذا فعله ممكن واحد لم يعم ليس فيه دليل، ولكن إذا فعله الصحابة مستحيل أن يقع. نعم. ممكن مثلا قال الصحابة والله كما يقول أحد الصحابة والله كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل، كنا نعزل العزل من الرجل يعني يجامع امرأته، فإذا جاء وقت الإنزال أنزل خارج الفرش. نعم، هذا يسموه العزل لسبب من أسباب كل عجل، تنوع أسبابه. فاستدل هذا العلماء استدلوا بهذا على أنه نعم الفعل هذا لو كان محرما، معنى لا يجوز، لأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الذي يفعله الصحابة ويعني عمت به البلوى فيهم، فأخبروا بأن هذا لا يجوز، أنه لا يجوز وأنه محرم. فإذا يستفاد منه أنه يجوز العزل، يجوز، والدليل هذا الذي ذكره الصحابي رضي الله عنه. وأما إذا فعل بحضرته أو في غيبته ثم أخبر صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يسمى السنة التقريرية، ثم السنة التقريرية، يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل، أقره من سكت عنه، إذ لو كان حراما أو حتى لو كان مكروها لأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الحرام. إذن فقالوا نعم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك، أرسل إلى هؤلاء الذين يعني عزموا على هذه الأفعال. نعم، فذكر لهم ذلك فقالوا نعم، يعني نعم نحن نعتزم على فعلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم، لكني هنا استدراك على ما أرادوه، لكني أصوم وأفطر، ليس أصوم فقط، أصوم وأفطر وأصلي وأنام، بمعنى أصلي من الليل ما شاء الله عز وجل وأنام كذلك جزءا من الليل، وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. رواه ابن أبي حاتم وروى ابن مردويه نحو ذلك. وفي الصحيحين عن أنس أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا آكل اللحم، قال بعضهم، بعض الصحابة يعني يقول لا آكل اللحم، اللحم كأنه يعني معروف من المواد الغذائية التي تزيد في طاقة الجسم وتقويه، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وهو كل هذا يفعلونه كأنهم يتقربون ويتعبدون إلى الله عز وجل، وقال بعضهم لا أنام على فراش، لا أنام، وهذه كلها ماذا نقصد، هذه كلها ترك، هذه كلها ماذا ترك. والإنسان إذا تعبد بهذه الأشياء فقد ابتدع، لا يقول الإنسان أسدت ماذا تقول أنا تركت، لا لا، الترك إذا كان على هذا الوجه بمعنى أنك تترك ما تترك تعبدا لله عز وجل، فهذا المتروك إما أن يكون نعم مأمور بتركه بمعنى منهي عنه، فلا شك أنك في عبادة، نحن نتعبد الله عز وجل بترك الغيبة، بترك الكذب، بترك النميمة، بترك شهادة الزور، بترك الظلم، بترك أكل أموال الناس بالباطل، نتعبد بترك هذه الأشياء فنؤجر. ولكن أن تترك شيئا هو ليس عبادة وليس على وجه معتبر في الشريعة، مثلا إنسان ممكن يقول لك أنا ما أشربش القزوز، نقول له لماذا؟ يقول لك أنا لا أشربه لأنه ثبت عند الأطباء بأن الإكثار من شربه يفعل كذا وكذا وكذا، ويعطينا بعض يعني مبررات طبية، نقول لا بأس، فهذا كأنه تركه حمية. واللي يقول لك مثلا لا أكل كذا من مواد هذه المادة وهذه المادة وكذا وكذا، نعم، فإذا فعل على وجه الترك نعم فلا بأس، لا بأس به نعم، ولكن إذا تركه ويقول أنا أتركه نعم تقربا إلى الله تبارك وتعالى، نقول هنا قد ابتدعت. الترك إذا انتبهوا جيدا، كثير من الناس ربما عنده فهم أن الترك لا يدخل في البدع، وإنما يدخل في البدع العمل، لا، حتى الترك يدخل في البدع إذا كان على وجه يتقرب وليس تركه قربة. نعم، قال وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي، إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا، يفطر ويصوم يصلي وينام ويأكل اللحم ويتزوج النساء. إذن إذا واحد ترك اللحم هكذا، قال يعني تعبدا وتقربا كما أراد أن يفعله بعضهم، بعض الصحابة رضي الله عنهم، فنقول له قد ابتدعت. نعم. قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء وإني حرمت علي اللحم، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لا تحرموا، هذا نهي، أي لا تحرموا على أنفسكم، بمعنى تمتنعوا من أكله وهو طيب، إذن فكلوه واحمدوا الله تبارك وتعالى على أكلكم له. نعم. ولا على أن الله عز وجل صوره لكم. الإنسان دائما إذا أكل ما أكل من الطيبات، نعم، يحمد الله عز وجل على ما أباحه له، ويعتقد أن هذا مباح وأنه طيب وأنه رزق ساقه الله عز وجل إليه، ويأتي بالدعاء فيكون قد شكر الله عز وجل. وكذا رواه الترمذي وابن جرير وقال حسن غريب، وقد روي من وجه آخر مرسلا، وعن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنا نساء، معنى ما يخلوا نسوين في ظهرهم، فقلنا ألا نستخصي، بمعنى مثل ما نفعل نحن بالكباش، استخصاؤها بمعنى أنك تزيل خصيتها، فإذا زالت خصيتها زالت الشهوة منها. نعم. فقلنا ألا نستخصي، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، معنى يصدقها بثوب إلى أجل، فيكون هذا كأنه نكاح متعة، لكن حرم نكاح المتعة، حرم بمعنى ممكن مدة معينة ينكحها، ما دام يحتاج النساء في غزوته التي ممكن قد تطول لمدة كذا أيام حتى تبلغ 20 كما وقع في فتح مكة وتبوك ونحو ذلك، فهذه مدة ممكن بعض الرجال لا يصبر على النساء فيتزوج المرأة في خلال مدة معينة، ثم بعد ذلك يعني ينفسخ العقد. هذا كان يسمى نكاح المتعة، ثم الله عز وجل حرمه على عباده، وصار دائما النكاح إنما يجوز بقصد الاستدامة، بمعنى أنه يديم العشرة ليس لفترة معينة أو لوقت معين، ولا يزال الروافض إلى اليوم يتعاملون به. نعم. قال ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أخرجاه. وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة، والله أعلم. نعم. نعم. تحريمه في الحديث. نعم. تحريمه في الحديث، من بين رواة الحديث الغريب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وأن يتزوج الرجل المرأة لفترة زمنية معينة. لا تفاصيل هذه أخرى، لكن المهم هذا هو المقصود بزواج المتعة، وهو أن يتزوج المرأة الرجل إلى أمد معين، فإذا جاء الأمد خلاص يتمشي ويمشي. قال هذا هو الوقت لتفقر عنه. معلم قلت معلن. إلا إذا كان الفتوى ممكن لبعض مجتهديه فقط. قال: وفي هذه القصة، وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لا تحرموا، اللي قال مثلا حرام عليا مثلا كذا، قال حرام عليا قزوز، حرام عليا العنب، حرام عليا كذا كذا، هذه أمور الله عز وجل، كيف تحرم أنت ما أحل الله؟ إذن فهذا كأنه مثلا يشبه أن يكون حلف، حرام عليا قال هكذا، عزم عزما إلا أنه لم يذكر القسم، وإن لم يكن يعني حلف فهو نذر، حرم على نفسه كذا وكذا، فهل هذا الشخص صحيح يصير حرام أم ماذا؟ قال الشافعي رحمه الله: ليس حرام بل يبقى حلال. فإذا رجع إليه هل عليه كفارة أم لا؟ جمهور العلماء على أنه عليه كفارة، على أنه عليه كفارة، لأنه كأنه حرم على نفسه ما حرم ثم رجع إليه كأنه نذر. نعم، والنذر كذلك فيه تفاصيل، هل النذر كما قال بعضهم إنما يكون في ما أصله مشروع، بعضهم قال لا بد أن يكون أصل ما تنذره أو ما توجب على نفسك يكون أصله مشروع، وأما إذا كان في المباحات فلا، ولكن الصحيح أنه حتى في المباحات يجوز النذر، يعني إنسان ينذر قال نذرت أنني يعني، وليس لابد أن يكون بصيغة نذرت، المهم يكون في ما فيه يعني يشبه النذر الالتزام و بالعهد والأخذ هكذا كأنه يوجبه على نفسه، فهذا هو الذي يسمى النذر. يقول مثلا يعني فلان رحمك الله قال مثلا ما يدخلش داري، فلان ما يدخلش داري هكذا، نعم، فكأنه حرم عليه بيته، فهذا الشخص إذا أراد أن يرجع فكأنه نذر، أراد أن يرجع عن كلامه هذا لابد أن يكفر عن يمينه، وإذا لم يرجع فيمضي في حاله، ولكن إذا كان فيما أحله الله عز وجل من الطيبات لا يجوز لأحد أن يحرمه، فإذا حرمه فتحريمه ملغى، وإنما تحليل الله عز وجل. والشافعي زاد أنه حتى لا كفارة عليه، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، إذا حلفت على شيء أو من حلف على شيء فرأى غيره خير فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وليأتي الذي هو خيرا. نعم، قال استثنى مع الإنسان إذا حرم المرأة على نفسه فقد حرمت. نعم، هذا نعم، استثنى النساء من النساء كأنه تحريمها من طلاقها. ماذا؟ نعم، هذه المقاطعة على كل حال عندما تكون بالصفة التي نسمعها من بعض أحزاب ونحو ذلك هي إنما هي نوع عمل تدخل في شؤون ولي الأمر، في شؤون ولي الأمر، نعم، بأن يدعى لها دعوة جماعية، فهو صراحة كأنه يعني عمل في داخل محل رئاسته أو مملكته، فلا يجوز شرعا، وإنما هو عمل حزبي محض، الأحزاب يحركون، بل ربما أحيانا يريدون أن يعرفوا مدى استجابة الجماهير لهم فيزينون أنفسهم بهذا النوع من الدعوات، دعوة إلى مقاطعة المنتوج لفلان وكذا وكذا. ولكن إذا شخص معين مثلا أخذته الحمية الإسلامية على منتوج معين، علم صاحبه بأنه مثلا هذا عدو للإسلام وأنه كذا وكذا ومعروف بحلاوته، وقال هذا لا أشتري منتوجه، فله ذلك، بل ربما قد يكون ذلك داخلا في الولاء والبراء، وليس ذلك في منتوج معين ولا في شرب معين مشروب معين ونحو ذلك من الأشياء. نعم، ولكن كونه يكون على وجه جماعي وتكون الدعوة إلى جماعية، بل ربما بعض الناس يعني يخطب في الناس ويدعوهم دعوة، فهذا في حقه لا يجوز صراحة. نعم نعم، ماذا؟ ولقوله عندنا وقال وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه، ولقوله تعالى يعني بإضافة إلى الدليل السابق، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذه الآية والتي قبلها كذلك كلها تفيد هذا المعنى، وهي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم، كأنه هذا دليل للشافعي ولمن معه كذلك في أن من حرم مأكلا أو ملبسا على نفسه فإنه ذلك التحريم لا يعتد به إلا إذا كان ذلك كما قال في النساء. ولا ماذا استشكالك؟ حمك الله. قال ولا كفارة عليه. نعم، ولا كفارة، إذا كان يشير إلى قصة يعني الصحابة رضي الله عليهم أو قصة عبد الله بن مسعود كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كان يشير إلى هذه. نعم، ولكن ليس فيها دليل الحق إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه، لأن أولئك الصحابة منهم من حرم اللحم، منهم من حرم على نفسه اللحم، فلم يلتفت إلى تحريمه ذلك، وكذلك لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام تحرمت على نفسك هذا فعليك الكفارة حتى ترجع إلى أكله. قال ولقوله تعالى، من كذلك يعضد القصة يعضدها الآية. نعم، قال ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة، وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين، يجب عليه بذلك كفارة يمين كما إذا التزم تركه باليمين، لأن اليمين على كل حال أحكامه أحكام النذر، يعني من حنث في اليمين كمن كذلك يعني لم يوفي بنذره، فكذلك يؤخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزمه، كما أفتى بذلك ابن عباس، وكما في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وكذلك ها هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين، فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير، أن هذا منزل منزلة اليمين، يعني يشبه كأنه يكون نذرا، والله أعلم. وروى ابن جرير عن ابن جريج عن مجاهد قال أراد رجال منهم عثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا، التبتل هو الانقطاع للعبادة وترك قربان النساء، ويخصوا أنفسهم ويخصوا أنفسهم، أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم إذن قلنا الخصي الاختصاء هو أن يفعل مثل ما يفعل بالحيوانات التي تختصى، يعني تزال الخصيتين منهما. نعم قال نعم ويلبس المسوح، نعم المسوح من الألبسة التي تختص بالرهبان. فنزلت هذه الآية في قوله تعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة. أهل السياحة هم الصوفية اليوم عندنا، إلا أن الصوفية اليوم يعني ليس عندهم سياحة، والسياحة قلنا ليست السياحة المعروفة في زماننا هذا، وهو أن الإنسان يخرج ربما إلى بعض أماكن للنزهة وربما كذلك لأجل الانتجاع ونحو ذلك من لا. إنسان مثلا تعب في عمل معين وأراد أن يذهب إلى بعض الجهات التي يبتعد فيها عن كل ما هو متعب ومرهق ونحو ذلك من شيء، ليس هذا. وإنما السياح يخرج هكذا فقط، يخرج على وجهه، بل ويخرج وليس له زاد، ويزعم بأن هذا هو التوكل المطلوب سرعا، ويخرج هكذا هائم على وجهه. نعم بل عندنا بعض الناس من سموهم هكذا السيح، كما سموا بعض الناس المجدوب. قال ويلبس المسوح. فإذا نزلت هذه الآية نعم فنزلت هذه الآية إلى قوله تعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال ابن جريج عن عكرمة إن عثمان بن مضعون عفوا ولبس المسوح وحرموا الطيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالإخصاء. وهذه المأكولات التي يحرموا التي أباحوا لأنفسهم من بني إسرائيل هي مأكولات خشنة، ربما يأكل أوراق بعض الأشجار والثمار الطيبة التي ربما الإنسان يرتاح إذا ما أكلها ونحو ذلك ما كان يحبونها. قالوا هذه يعني صاحبها يصير متنعما في هذه الحياة، ويقولون كلام في هذا العام، ويحرمون على أنفسهم ويذهبون إلى بعض المأكولات التي يعني أشداقهم تتقرح كما يحصل لمشافر الإبل، يعني أوراق ومأكولات خشنة جدا قليلة المياه ليس فيها شيء من الرطوبة، يأكلونها ويعتبرون ذلك كأنه نوع زهد وزهادة في الحياة. قال وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذا الإنسان بالحق يأكل من الطيبات، يأكل من الطيبات التي من هنا ومن هناك، نعم مطلوب منه كما قال تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا يبذر كذلك ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشر، ويحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. ولكن كونه يحرم على نفسه ونحو ذلك ولا يسترسل مع هذه المشتهيات كذلك، يستسل معها بمعنى يجعلها يوميا ويأكل منها ويتتبعها ويتكلف ويستدين، هذا هو الذي لا يجوز شرعا. نعم. نعم قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الإخصاء. فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لأنفسكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة، ولها شاهد في الصحيحين من رواية عائشة أم المؤمنين كما تقدم ذلك ولله الحمد والمنة. وقوله ولا تعتدوا يحتمل أن يكون المراد منه ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرم الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد فيه كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا أو ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فشرع الله عدلا بين الغالي فيه فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه لا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبة إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا في حال كونه حلالا حال. وكلوا مما رزقكم الله حلالا أو يحتمل كل أن تكون حلالا مفعول به لكلوا وكلوا حلالا من تكون من تبعيضية في هذا مما رزقكم الله. ويفيد هذا كذلك عقيدة لأهل السنة في هذا الباب الخصوص أن الرزق فيه الحلال والحرام. الرزق تطلق على جميع ما حصل لك قد يكون من حلال وقد يكون من حرام حتى الحرام رزق. واضح؟ فقد تأكله وهو محرم عليك ولكن ما دام استعملته وانتفعت به فهو رزق خلاف لمن قال بأن كل ما انتفعت به فهو رزقك وهو حلال وهو حلال. أو قالوا عفوا قالوا أن الرزق لا يطلق إلا على الحلال. لا الصحيح أن الرزق يطلق على الحلال والحرام. نعم فليس من ذلك أن الإنسان يقول لك كل ما حل بيدي فهو حلال لي وكل ما حرمت منه فهو الحرام علي. قاعدة فاسدة هذه. نعم إذن قال أي في حال كونه حلالا طيبا. واتقوا الله أي في جميع أموركم واتبعوا طاعته ورضوانه واتركوا مخالفته وعصيانه واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وهنا نتوقف. نعم اليوم 27 من شهر الله المحرم. عليه السؤال نختم به فقط. يقول هناك أخت مصابة بمس العاشق تريد منكم التوجيه والنصيحة في العلاج. نعم رحمك الله. وأي إنسان مصاب بالمس فعنده علاج لا شك. العلاج هو الرقية ولكن إذا تضايق منه بحيث أفسد عليه كثير من أحواله وكان شديدا نعم فله أن يطلب الرقية أن يرتقي نعم من أجل أن تصح له حاله ويستقيم أمره في دينه وفي عبادته. نعم لأن كثير من الناس كل يفسد عليهم حالهم فسادا بحيث لا يستطيعون أن يكونوا في جميع شؤونهم على حالة مما يكون عليه الشخص المتدين. نعم فإذا طلب الرقية نعم من أجل أن تستقيم له دينه وعبادته فلا بأس. وأولا من الرقية أيضا أن الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه. نعم، يسأل الله أن يشفيه ويعافيه، ويستطيع كذلك أن يرقي نفسه أو أن يرقيه كذلك أحد أقاربه، سيما إذا كانت امرأة فالأولى بها في الحق أن يرقي، رحمك الله، أن يلقيها أحد أقاربها. ولذلك مرة أخرى أقول كذلك مذكرا بما سبق أن قلته، نعم، أنه لا أفضل من الرقية التي يرقي الشخص أقاربه، بمعنى الأخ يرقي أخته، أو الأب يرقي ابنته، أو العم يرقي ابنة أخيه، أو نحو ذلك، سيما إذا تعلق الأمر بالأنثى، لا أفضل من هذا. والرقية أيها الإخوة حتى ولو كانت من شخص، يعني شخص أجنبي عن هذه المرأة، الرقية فيها معنى الدعاء، الدعاء وسؤال الله عز وجل. الشخص الذي يرقي هذا هو حاله، والدعاء يطلب فيه الإلحاح، ويطلب فيه التضرع، ويطلب فيه إظهار الحاجة والفقر إلى الله عز وجل. وهذا رحمك الله، هذه المعاني تقل عند الراقي، سيما الرقي الآن صارت يعني ميدان مما يدين التجارة، تقل هذه المعاني وتكون موجودة وبقوة وبكثرة عند الراقي إذا كان من هذا القبيل، يعني أب يرقي ابنته، أو أخ يرقي أخته، أو إلى آخر ذلك من أقاربه. لا شك أن هذا إنما يفعل فعلا، هو لا يريد من ورائه تجارة ولا شيء، وإنما يريد لهذا المريض الذي له به علاقة وله به يعني قرابة وربما من أقرب الناس إليه يريده، فهذا لا شك يكون عند الرقية. ولكن كثير منا يحتقر نفسه عند الرقية ويذهب إلى الرقية وكأنه شخص ضعيف في معنوياته، ويظن بأن هذا الأمر ما أستطيعه أنا، هذا له أهله، ويجبن ويضعف فتضعف كذلك معه أيضا ما ذكرناه من الإلحاح والتضرع ونحو ذلك، كأنه ماشي لا في تجربة، هكذا يحدث نفسه بأنه في تجربة، لا، يعزم ويتوكل على الله عز وجل ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ويتعلم ربما إذا كان لابد أن يتعلم شيء من أحكامها، ولو أن يقرأ في المصحف، إنسان يرقي يستطيع قراءة المصحف، مش لابد له، نعم، ولو أن يحضر معه مصحف ويجعله في رافعة مثلا ويقرأ، يضع يده على ما يؤلم من هذا الشخص، أو يقرأ وينفث عليه، أو يقرأ له كذلك في الماء ونحو ذلك، نعم، فيعني يكون هذا أفضل من الراقي المحترف التاجر الذي ربما له محل ولديه قناة ويشهر بنفسه، وهو إذا يعني يرقي الناس يرقيهم وهو إنما يريد منهم أموالهم فقط، نعم. يقول: كما تعلمون أن هنا في مساجدنا بعد التسليم من الصلاة يأتون ببدعة الدعاء الجماعي، فهل يجوز للمأموم أن يجلس في مكانه ويأتي بأذكاره نعم شكرا. أقول أنا لا أعرف على كل حال بعد التسليم مباشرة، لكن بعد أذكار يعني يستطيع الإنسان يبقى حتى يأتي، ولكن لو فرضنا أنه مباشرة السلام عليكم السلام عليكم والفتحة، لا أظنها موجودة في شيء المساجد، ها؟ مباشرة، إذن هذا غريب. فإذا كان ذلك الإنسان يغادر يخرج، وجاء بك إلى مسجد الصلاة، الصلاة قد فرغ منها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، نعم. وأما حضور البدعة أيها الإخوة، نرى بعض إخواني يتهاون فيه ويظن الأمر عادي، أنه إلى جانبه من يفتح ويتفنن، بعضهم يتفنن في الفتح، يتفنن بمعنى أنه عندما يرى هكذا مثلا إخوة يبقى ومسكين طلاك وهكذاك، وشوف الجماعة اللي ما بغى الفتحة ويدير لهم هكذاك ويتعرض لهم ويدير واحد الحركات هكذاك زعما باللي هذا ويدير هكذاك إلى آخره، وكله نفاق، نعم نعم، هذا يعني رأيناه على كل حال. فيعني إنسان قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، كان المفسرين يقول يشهدون الزور يعني يشهدون أعياد الكفار، والبدعة يعني أشد، نعم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. إذن فالحمد لله تجاءك بك الصلاة، الصلاة فرغت، تستطيع أن تأتي بالأذكار في طريقك. نعم. ولا تبقى ولا تجلس، وهذا أقل ما تستطيع أن تفعله، أنك تقوم وتترك المكان لي هو مهتم بهذه البدعة وربما يحضرها. نعم. بل ويكون فيها، يكون منتعشا فيها أكثر من 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 الصلاة، أكثر من الصلاة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق، سؤال: ما هو الغلو؟ ما هو الغلو؟ نعم، تفضل. إذن الغلو هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد تسمى غلوا، ومعنى مجاوزة الحد من يتخطيه، والحد المقصود به دائما الحد الشرعي، الحد الشرعي مجاوزته بمعنى تخطيه، هذا هو الذي يسمى غلو. قد يكون في العبادة، قد يكون في الأشخاص، قد يكون فيما يكون، يسمى غلوا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، من بعث قال إياء بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. إذن هذا هو الذي يسمى، ماذا قلنا؟ الغلو ومجاوزة الحد، مجاوزة الحد بمعنى تجاوزه وتخطيه، هو الذي يسمى الغلو. السؤال الثاني: الترك يعد من جملة الأفعال، استفيد ذلك من لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آيات بعدها، وضح ذلك. الترك يعد من جملة الأفعال، الترك يعد من جملة الأفعال، الترك يعد من جملة الأفعال، استفيد ذلك من قوله تعالى لعن الذين كفروا. لها تفضل عبد العالم.
لقوله تعالى في وصف اليهود أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر، إذن فقد تركوا النهي عن المنكر فاستحقوا اللعنة بهذا الترك.
لو وصلت الآية كذلك حتى يتبين بيانا جليا.
قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون،
ذلك بما عصوا،
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما
كانوا يفعلون،
لبئس ما كانوا يفعلون.
إذن زيدوا توضيحا في قوله لبئس ما كانوا يفعلون، والذي كانوا يفعلونه هو
ترك النهي.
نعم. إذن ترك التناهي، بئس ما كانوا يفعلون أي ترك التناهي، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. ماذا فعلوا؟ هو تركوا التناهي. نعم كانوا لا يتناهون بل يتركون ماذا؟ التناهي. وسماه الله عز وجل ماذا؟ فعلا. إذن الفعل قد يكون على وجه يكون ذلك عفوا الترك يكون على وجه يكون ذلك الترك العام هو ترك الذي أوجبه الله عز وجل يكون معصية. الله عز وجل أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتركه إذن يكون معصية. نعم كانوا لا يتناهون. نعم كثير من الناس يظن بأن الترك ليس فعل. الترك فعل. نعم هذه الآيات تنص على ذلك. إذن أقول كل حال قبل البدء عندي بطاقات لمن حرص عليها فكانت له بطاقة. نعم فأوصي الإخوة الذين لم يسمعوا أسماءهم ولم يستفيدوا من هذه البطاقة أن يعجلوا بذلك خوفا من أن يحرجون عند الدخول. هذه البطاقة إلزامية في الالتحاق والدخول بالمدرسة. نعم العليبي يوسف بن يوسف العليبي. نعم نور الدين بوروبا. عبد الفتاح. لا أقول عصيان. سيد عمر الحميري. السلام. أحمد عدبي. إبراهيم بوسعيد. كذلك محمد كرزازي. أي تعال حمادي الباحم صالح. عبد الرحمن البحية. علال بوسند. علال سعيد بن طيبي. رضوان قندوسي رضوان. محمد لامين ملوكي. يوسف بعمر. رمضان صالحي. محمد بعمر. عبد الرحمن عقبوي. عبد الكريم شوافة. محمد أمين صادق. صهيب دليم. محمد الرقادي، محمد الرقادي حبيب الله والأبو حمية. عبد الرحمن المكني، أحمد محمدي أو محمدي، عبد الرحمن يوسفي، عبد الرحمن يوسفي، محمد محوز، جلالي، جلالي بروبا، جلالي هشام سعيدي، نجيم عقباوي، حمزة حداد، حمزة محمد عيشي، محمد بسا، محمد بسا، عبد الحق صويدق، صويدق عبد الحق، نعم، عمر تلي غائب، سالم جاجو، ولا عفوا فوق فوق، سالم بعد يعطيك هذا الحافظة، عمر خنوس، عمر خنوس كذلك يبدون حافظة، بعد يعطيك حافظة في المدخل، محمد ديدا، محمد ديدا، عبد الكريم سعيدي غايب، زبير زيد النقطة الأرض، موسى عمار، بعدك حافظ. إذن نواصل من حيث توقفنا من هذا الكتاب، قد توقفنا عند قوله تعالى لا تجدن، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال رحمه الله: قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في النجاشي في النجاشي وأصحابه. النجاشي هو ملك من ملوك الحبشة، والنجاشي في الحق لقب لكل من يتولى منصب، يعني مثلا الرئيس عندهم، وليس اسم لشخص بعينه، كما أن فرعون اسم كذلك في مصر لمن بلغ كذلك مرتبة أعلى مرتب في هرم السلطة، كذلك ليس القسيس، القسيس لقب تعبدي، وإنما كسروات كذلك، نعم، والقياصرة قيصر كسرى، هذه كلها ألقاب تطلق على من بلغ معنى مرتبة الرئيس عنده، النجاشي منها كذلك. إذن قال هذه الآيات في النجاشي بمعنى نزلت فيه، نزلت في، وهذا السبب النزول هذا صحيح، ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله، نعم، نقله عن أبيه، وصحح إسناده كذلك الشيخ مقبل عليه رحمة الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابها، رغم أن المؤلف رحمه الله سوف يعترض، الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم، وهذا القول فيه نظر، هكذا قال ابن كثير عليه رحمة الله، لأن هذه الآية مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة، واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة، سواء كانوا من الحبشة أو غيرهم، نعم، ولكن لا يمنع هذا من أن يكونوا، لأنه هو احتمال أن الله عز وجل أثنى عليهم ومدحهم ولو في الآيات المدنية، وليس لازم أن يكون ذلك عندما كانوا، أنها نزلت عندما كانوا يعني في تلك الحال. قوله لتجدن، هذه اللام على كل حال أولا لابد أن نعلم بأنها لام قسم، لام قسم، كثير ما لام القسم يؤتى بها، نعم، لإفادة أن هناك قسم مقدر، وربنا عز وجل يقسم ونحن نقسم، والقسم منا نحن كما سوف يأتي إن شاء الله بعد المقرر مباشرة من آيات هذا الموعد، سوف يأتينا أحكام القسم، نعم، فربنا عز وجل يقسم كما أقسم في آيات وصور في افتتاحها، والطور والضحى والشمس وضحاها والليل إلى آخر ذلك، ونحن نقسم، لكن الواجب أن نحن إذا أقسمنا أننا لا نقسم ولا نحلف إلا بالله تبارك وتعالى، من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، ولا يعترض علينا أحد فيقولنا انظروا الله عز وجل يحلف بمخلوقات، نقول لا، الله عز وجل يحلف بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن نحن مأمورون شرعا بأن لا نحلف بشيء مما أقسم الله عز وجل به من مخلوقات، فهو الخالق تبارك وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، نعم. قال: لأن هذه الآية مدنية، وقصة جعفر عفوا، فقوله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهة للحق. إذن تأمل الآية، قال لتجدن أشد الناس عداوة، لتجدن، وهذه النون التي دخلت على الفعل نون التوكيد، قال التوكيد، وتوكيد الفعل معناه تقويته، وهي كذلك هنا ليكون الفعل بها مستقبليا، لتجدن في المستقبل، نعم، لو لم يؤكدها بهذه النون لكانت فكان الفعل كأنه حالا. قال لتجدن أشد الناس عداوة، لتجدن أشد، فتكون أشد مفعول أول أو هي مفعول ثاني، واليهودي مفعول أول، كليهما أعرب به. نعم، لتجدن أشد الناس عداوة، وعداوة تمييز، كأن كلمة أشد محتاجة إلى بيان، فيأتي عداوة هو بيانها وتمييزها. أشد الناس عداوة للذين آمنوا، للذين آمنوا اليهود، يعني بلغوا في العداوة أقصى ما تبلغها عداوة إنسان. إذن كفر كله في حق معادي المسلمين، ولكن اليهود لهم عداوة زائدة، عداوة زائدة أخبر الله تبارك وتعالى بها، وهو سبحانه وتعالى يعلم بما تكنه صدورهم وما يعلنون كذلك. قال والذين أشركوا، قال بعضهم حتى أنهم من سائر المشركين هم أشد عداوة، لأنهم ذكرهم أولا. قال ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد، كفر اليهود عناد، أي سببه العناد، وجحود ومباهتة للحق، وغمط للناس، وتنقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا من الأنبياء حتى هموا، قتلوا كما تقدم من الأنبياء قتلوه، يحيى وزكريا كذلك، نعم، حتى هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. كم من مرة كما قال الله يعصمك من الناس، حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما وصلوا إلى مرادهم غير مرة، وسموه، سموه بمعنى جعله السم في الأكل كما فعله في الشاة، نعم، وسحروه كما سحره لبيد بن الأعصم، نعم، وألبوا عليه أشباههم من المشركين كما فعل كعب بن الأشرف، نعم، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقولهم لتجدن، إذا الإنسان الذي يعلم هذا، هذا الذي يحصل بالمسلمين اليوم في غزة وفي جميع بلاد المسلمين، لا يستغربه، فهو أمر معلوم، معلوم من اليهود، نعم. فمتى وجدوا فرصة، فسوف يوري المؤلف رحمه الله حديثا إن شاء الله صحيح، ما التقى يهوديان بمسلم، يهوديان بمسلم إلا هما بقتله، نعم. وقوله ولتجدن أقربهم مودة، إذن أقربهم مودة، أقرب في مقابل أشد، ومودة في مقابل أعداء، وهذا إخبار من الله عز وجل لا يحتمل بأي حال أن يكون إلا صادقا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، إذن النصارى أقرب مودة مقابل بالنسبة لليهود. ويذكر الله عز وجل سبب هذا، سببه، نعم، أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله، فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ربنا تبارك وتعالى جعلها في قلوبهم، بينما أولئك يعني لهم أقدمية في الخداع وفي العناد. لذلك قال الله عز وجل في الآيات التي قبل هذا، قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، إذن ماذا يفيد؟ أقدمية على لسان داود، معنى شيء متأصل قديم متجذر فيهم، نعم. قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وفي كتابهم من ضربك، عفوا، وفي كتابهم من ضربك على خدك الأيمن، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وليس القتال مشروعا في ملتهم. ولهذا قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين، قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إذن ذلك هنا وقعت موقع التعليل بالنسبة لما جاء من أوصافه. ولتجدن أقربهم مودة مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى النصارى ذلك بأن منهم. ذلك هنا قلنا كأنها واقعة موقع التعليل، يعني لماذا أو ما سبب كونهم أقربهم مودة؟ قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذه من صفاتهم، ومن كانت هذه صفاته لا شك أنه سوف يكون في قلبه شيء من الرحمة والرأفة. نعم، وهذا كله في الحقة في الجملة، وإلا ففي التفاصيل قد تجد بعض أفرادهم شديد العدو. نعم، ولكن في الجملة هذا هو حالهم. قال أن يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم. واحدهم قسيس وقس قس أو قس كذلك. نعم، قيل القس أو القص، ذلك كأنه من الذي يتتبع الأخبار. نعم، قال وقس أيضا. وقد يجمع على قسوس، والرهبان جمع راهب وهو العابد مشتق من الرهبة وهي الخوف. الراهب غلب جالب الخوف فتراه منقطع في صومعته يعبد الله عز وجل خائفا من عقابه كراكب وركبان، يعني في الصيغة فقط. وفارس وفرسان، يعني راهب كفارس ورهبان كفرسان. قال ابن جرير وقد يكون الرهبان واحدا. وقد يكون الرهبان، يقال للراهب الواحد يقال له رهبان، وجمعه رهابين مثل قربان وقرابين وجرذان وجراذين. وقد يجمع على رهابنة. نعم، فقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع، ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف. نعم، وهذه الصفات متى وجد في شخص معين مستحيل أن يكون فيه تلك العداوة التي في اليهود. اليهود نوع كفرهم من الكفر الذي فيه عناد وفيه استئثار بالحق، وفيهم كما قال الله عز وجل من صفاتهم ليس علينا في الأميين سبيل، وفيهم يعني إلى آخر ذلك من الصفات التي لا بد أن يكون معها يعني شديدي العداوة سيما بالنسبة للمؤمنين. نعم، قال مما قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، هذه كلها في صفات النصارى، ترى أعينهم تفيض من الدمع. تفيض من الدمع، نعم، مما عرفوا من الحق، يعني عندما يسمعونه هكذا يكون حالهم. مما عندهم، أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذا كذلك مما يدل على أنهم لم يكونوا كاليهود، وإنما كانوا أناس على حال أقل عداوة من اليهود. نعم، قال مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. إذن هذا دعاء، فاكتبنا مع الشاهدين دعاء. وقوله ربنا آمنا توسل بالعمل الصالح. ربنا آمنا بما أنزلت، ربنا آمنا بما أنزلت. لذلك في التوسل نحن عندنا في معركة كبيرة مع كثير من عوام المسلمين، بل ومع خاصتهم كذلك. نعم، أنا أتكلم لك بالتوسل، ويتكلم بالتوسل بالصالحين، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيك بقول الله عز وجل، نعم، يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ومعنى الوسيلة معنى عندهم لا تجده في شيء من تفسر، إلا يعني ما يفهم من تفسير عبد العزيز الدباغ، بعضكم ممكن يسمع به. عبد العزيز الدباغ عنده تفسير، هذا مغربي على كل حال، عنده تفسير ذكر فيه شيء من إشارة إلى أن أولياء الله الصالحين هم الوسيلة، يعني إنسان بحبهم وبالتقرب إليهم وبالأخر سيكون، ولكن الوسيلة لم تأتي بهذا المعنى في القرآن الكريم. الوسيلة في التفاسير معنى القربة، الوسيلة هي القرب، نتوسل إلى الله عز وجل بالوسائل الشرعية، كل ما شرعه من القربات هذا هو وسائلنا إلى الله عز وجل، هذا هو الذي نتوسل به إلى رب العالمين تبارك وتعالى، من صلاة وصيام وزكاة وإيمان وعقيدة صحيحة وأخلاق وإلى آخر ذلك من أعمال الصالحة، هذه كلها وسائل تسمى الوسائل الشرعية. والتوسل إلى الله عز وجل في الدعاء، في الدعاء أقول لابد أن تفرق بين التوسل الذي هو ما يحصل به القرب من الله عز وجل من الطاعات، وبين التوسل في الدعاء، بمعنى إنسان أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى، أراد أن يدعو الله عز وجل وأراد أن يتوسل في دعائه بشيء من الوسائل الشرعية. اليوم الآن الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، إنسان يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى فيقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الكريم الجواد العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المنة والإنعام يا ذا الطول والغنى، وتكثر كذا ثم تدعو الله عز وجل، فأنت توسلت إذن بأسمائه سبحانه وتعالى الحسنى. نعم. وإن شئت كذلك توسلت إليه بعملك أنت الصالح، بعملك عملك الصالح. نعم. اللهم إن كنت كذا وكذا فعلت، من أعمال صالحة تظن أنها فعلتها وأوقعتها على الوجه المشروع خالصة لا تظن بها رياء ولا سمعة ولا شيء، فتستحضرها وتذكرها بين يدي دعائك، تقول اللهم إن كنت فعلت كذا، اللهم إن كنت تصدقت بتلك الصدقات أو أعنت تلك الإعانة، ولا مثلا فعلت ما فعلت من أعمال صالحة تذكرها وتذكر كذلك ما تدعو الله عز وجل به. وحديثه كذلك حديثه هو الحديث الذي في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن ثلاثة دخلوا غار أواهم المبيت إلى غار إلى آخره، قصة مشهورة معروفة على كل حال، أن ثلاثة نفر جاء عليهم الليل ودخلوا واحد الغار وجد واحد الصخرة وغرقت عليهم الغار، نعم، فما استطاعوا أن يدفعوها لجسامتها وكبرها وكذا، فقال كل واحد منهم لابد لنا أن نتوسل بأعمالنا الصالحة، كل واحد يتوسل بأرجى عمل عمله يذكره، وسؤالنا واحد أن يفرج الله عز وجل عن هذه الصخرة، يعني هذه الصخرة تزاح ونخرج. نعم. فكل واحد توسل، من توسل مثلا ببروره بوالديه، ومن توسل كذلك بوفائه بأجرائه، ومن توسل كذلك بعفافه وخوفه من الله عز وجل، قصة على كل حال مشهورة. نعم. إذن فهذا توسل بالعمل الصالح. والقسم الثالث من أقسام التوسل هو التوسل بدعاء الرجل الصالح، ومن التوسل بالعمل الصالح هذا ربنا، يقولون ربنا، ربنا هنا قلنا منادى بأداة نداء محذوفة تقديره يا ربنا، وهذا كثير في القرآن الكريم، وهو لو أن إنسان هكذا فقط قال ربنا، اختياره لربنا كأنه يتوسل بربوبية الله عز وجل. فالظاهر هنا أنه جمع بين وسيلتين شرعيتين، التوسل بربوبية الله ربنا، كان يمكن يقول يا إلهنا يا خالقنا يا رازقنا يا كذا، ولكن قال ربنا، وهكذا كذلك أدعية الرسل كثير فيها ربنا ربنا. نعم. إذن توسل بإسماء الله الحسنى. نعم. ثم توسل كذلك بالعمل الصالح، آمنا بما أنزلت، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا، هذه الفاكتبنا ربما لو بحث عنها شخص يجدها فاء السببية، أي لأجل ما كان منا من هذه الأعمال فاكتبنا، وهذا هو الدعاء وهذا هو التوسل المشروع. نعم. قلت التوسل القسم الثالث، وإذا أردت أن تشرحها لأحد من الناس فاجتهد في أن ترتب هذا الترتيب الذي ذكرناه الآن، توسل بإسماء الله الحسنى أولا، توسل بالعمل الصالح، ثم التوسل بدعاء الرجل الصالح. دعاء الرجل الصالح معناها مثلا أن تقول لشخص كما قال بعض أهل العلم، إذا أحسست بتقصيرك في جنب الله تبارك وتعالى، تقول لشخص مثلا فلان راك ماشي في السفر، ولا راك ماشي كذا، راك مشغول بعبادة، راك معتكف، راك كذا كذا، لا تنسى أنك يعني تدعي الله عز وجل، ربما تقوله بكذا وكذا. نعم، هذا يسمى التوسل بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل. وهذا ثابت كذلك كثير. يقول عكاشة بن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قال: أنت منهم. نعم، وكثير ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا الدعاء يسمى شفاعة، يسمى ماذا؟ شفاعة. كما نحن نقف على الجنائز ونصلي وقل اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، نعم، فهذا شفاعة لهم. وإذا طلبه كأنه طلب الشفاعة. إذن كونك أنت مثلا تدعو لمن قال لك فلان ادعو الله لي، ذلك الذي قال ادعو الله لي اتخذ وسيلة من وسائل المشروعة كذلك المشروعة. نعم، وبعض أهل العلم قال حتى هذه لو استطاع أحد أن يستغني عنها فليفعل، لو استطاع أحد أن يستغني عن هذه الثالثة فليفعل. نعم، بمعنى مما فيها من التفات المخلوق والسؤال المخلوق ونحو ذلك. ويكفيك معنى الوسيلتين سابقا، لولا ما ذكرناه على كل حال وأدلة أخرى. وأما يا عمر لا تنسنا من دعائك صالح، حديث ضعيف على كل حال، حديث ضعيف، ولكن موجود غيره. نعم، كالرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف وجاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله لقد هلك العيال، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله أن يسقينا. هذا كذلك من التوسل. ها ها نعم نعم. إذن قوله: يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. نعم، أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم عن ابن عباس في قوله: فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمته، هم الشاهدون، يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ، وللرسل أنهم قد بلغوا. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. نعم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدانا. وهذا الصنف من النصارى، وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهم الذين قال الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولهذا قال تعالى هاهنا: فأثابهم الله بما قالوا، أي فجازاهم على إيمانهم، على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون. وذلك جزاء المحسنين، أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان. نعم، إذن هذا دائما لا بد أن نقول مع النصارى غير الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، وغير الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم، كذلك من المفروض أن هذا فيهم، لأن هؤلاء هم هؤلاء كفار، كفار كما تقدم. لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نعم صح. ثم أخبر عن حال الأشقياء، ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جحدوا بها وخالفوها أولئك أصحاب الجحيم، أي هم أهلها والداخلون فيها. نعم. إذن هذا القرآن الكريم الذي هو كلام ربنا عز وجل يعطينا أوصاف من لا نستطيع أن نطلع على حالهم إلا من هذا الطريق، أي من طريق الوحي، فالله عز وجل أخبر عنهم ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، وذكر سبب ذلك وعلته، قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض تفيض، قال العلماء تفيض، الفيضان بمعنى امتلاؤها بالدموع، وكما تقدم حتى أخضلوا لحاهم، بمعنى كان ذلك أظهر حتى على لحاهم أنها يعني تبتل بالدموع، والدموع إذا امتلأت بها العين طبعا سوف تتحدر، سوف يعني نعم. قال ابن عباس نزلت هذه الآية، أي قول عز وجل الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال ابن عباس نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نقطع مذاكيرنا. سيدتي أين كنت؟ أين كنت سيدتي؟ وعليكم السلام. أين كنت؟ احنا بقينا شيء قليل ثم سوف نكمل الحلقة إن شاء الله. نعم. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكيرنا، بمعنى نقطع أعضاءنا، العضو الذكري أرادوه، وكأنهم أرادوا أن يعني يعيشوا بغير ما ركبه الله عز وجل في الإنسان من ميلان نحو النساء وشهوة النساء. نعم. قالوا نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا، أرادوا بذلك التقرب، وظنوا أن هذا طريق من الطرق التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ونسيح في الأرض. السياح من الإنسان يهيم هكذا على وجهه في الأرض، يهيم على وجهه معنى ليس له مقصد معين، لا المهم يخرج من الديار ويخرج من 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 من, من حتى التزاماته مع أولاده وأسرته ونحو ذلك. قال ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. الرهبان في النصارى هكذا كانوا يفعلون، يذهب الواحد منهم إلى ممكن مغارة ومكان يختلي فيه ويزعم بأنه سوف ينقطع للعبادة العفية. قال فأرسل إليهم فذكر نعم ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان، كما يفعل الرهبان، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، ما يريدون أن ما ينوون أن يفعلوه النبي صلى الله عليه وسلم علم به، ممكن علم به عن طريق رب العالمين عز وجل أخبره سبحانه وتعالى بأن هذا هو الذي يفعله أصحابه، ويمكن كذلك أنه أخبر به بعض الصحابة. نعم. لذلك دائما أي شيء وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان في الأمور التي تقع في البيوت أو يعني أمور سرية إذا فعله ممكن واحد لم يعم ليس فيه دليل، ولكن إذا فعله الصحابة مستحيل أن يقع. نعم. ممكن مثلا قال الصحابة والله كما يقول أحد الصحابة والله كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل، كنا نعزل، العزل من الرجل يعني يجامع امرأته فإذا جاء وقت الإنزال أنزل خارج الفرش. نعم. هذا يسموه العزل لسبب من أسباب كل حاجة تنوع أسبابه. فاستدل هذا العلماء استدلوا بهذا على أنه نعم الفعل هذا لو كان محرما معنى لا يجوز لأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الذي يفعل الصحابة ويعني عمت به البلوى فيهم، فأخبروا بأن هذا لا يجوز، أنه لا يجوز وأنه محرم. فإذا يستفاد منه أنه يجوز العزل يجوز، والدليل هذا الذي ذكره الصحابي رضي الله عنه. وأما إذا فعل بحضرته أو في غيبته ثم أخبر صلى الله عليه وسلم فهذا كله يسمى السنة التقريرية، ثم السنة التقريرية يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل، أقره من سكت عنه، إذ لو كان حراما أو حتى لو كان مكروها لأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الحرام. إذن فقالوا نعم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك، أرسل إلى هؤلاء الذين يعني عزموا على هذه الأفعال. نعم. فذكر لهم ذلك فقالوا نعم، يعني نعم نحن نعتزم على فعلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم، لكني هنا استدراك على ما أرادوه، لكني أصوم وأفطر، ليس أصوم فقط، أصوم وأفطر وأصلي وأنام، بمعنى أصلي من الليل ما شاء الله عز وجل وأنام كذلك جزءا من الليل، وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. رواه ابن أبي حاتم وروى ابن مردويه نحو ذلك. وفي الصحيحين عن أنس أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا آكل اللحم، قال بعضهم بعض الصحابة يعني يقول لا آكل اللحم، اللحم كأنه يعني معروف من المواد الغذائية التي تزيد في طاقة الجسم وتقويه، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وكل هذا يفعلونه كأنهم يتقربون ويتعبدون إلى الله عز وجل، وقال بعضهم لا أنام على فراش، لا أنام، وهذه كلها ماذا نقصد منها؟ هذه كلها ترك، هذه كلها ماذا؟ ترك. والإنسان إذا تعبد بهذه الأشياء فقد ابتدع، لا يقول الإنسان أسدت ماذا تقول أنا تركت، لا لا، الترك إذا كان على هذا الوجه بمعنى أنك تترك ما تترك تعبدا لله عز وجل، فهذا المتروك إما أن يكون نعم مأمور بتركه بمعنى منهي عنه، فلا شك أنك في عبادة، نحن نتعبد الله عز وجل بترك الغيبة، بترك الكذب، بترك النميمة، بترك شهادة الزور، بترك الظلم، بترك أكل أموال الناس بالباطل، نتعبد بترك هذه الأشياء فنؤجر. ولكن أن تترك شيئا هو ليس عبادة وليس على وجه معتبر في الشريعة، مثلا إنسان ممكن يقول لك أنا ما أشربش القزوز، نقول له لماذا؟ يقول لك أنا لا أشربه لأنه ثبت عند الأطباء بأن الإكثار من شربه يفعل كذا وكذا وكذا، ويعطينا بعض يعني مبررات طبية، نقول لا بأس، فهذا كأنه تركه حمية. واللي يقول لك مثلا لا أكل كذا من مواد هذه المادة وهذه المادة وكذا وكذا، نعم، فإذا فعل على وجه الترك نعم فلا بأس، لا بأس به نعم. ولكن إذا تركه ويقول أنا أتركه نعم تقربا إلى الله تبارك وتعالى نقول هنا قد ابتدعت. الترك إذا انتبهوا جيدا، كثير من الناس ربما عنده فهم أن الترك لا يدخل في البدع وإنما يدخل في البدع العمل، لا، حتى الترك يدخل في البدع إذا كان على وجه يتقرب وليس تركه قربة. نعم. قال وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام، ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي، إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا، يفطر ويصوم يصلي وينام ويأكل اللحم ويتزوج النساء. إذن إذا واحد ترك اللحم، ترك اللحم هكذا قال يعني تعبدا وتقربا كما أراد أن يفعله بعضهم، بعض الصحابة رضي الله عنهم، فنقول له قد ابتدعت. نعم. قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء وإني حرمت علي اللحم، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا، هذا نهي، أي لا تحرموا على أنفسكم، بمعنى تمتنعوا من أكله وهو طيب، إذن فكلوه واحمدوا الله تبارك وتعالى على أكلكم له. نعم. ولا على أن الله عز وجل سوغه لكم. الإنسان دائما إذا أكل ما أكل من الطيبات، نعم، يحمد الله عز وجل، يحمد الله على ما أباحه له، ويعتقد أن هذا مباح وأنه طيب وأنه رزق ساقه الله عز وجل إليه، ويأتي بالدعاء فيكون قد شكر الله عز وجل. وكذا رواه الترمذي وابن جرير وقال حسن غريب، وقد روى أو قد روي من وجه آخر مرسلا، وعن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنا نساء، وليس معنا نساء، معناها ما يخلوا نسوين في ظهرهم، فقلنا ألا نستخصي، ألا نستخصي، نستخصي بمعنى مثل ما نفعل نحن بالكباش، استخصاؤها بمعنى أنك تزيل خصيته، فإذا زالت خصيتها زالت الشهوة منها. نعم. فقلنا ألا نستخصي، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، معنى يصدقها بثوب إلى أجل، فيكون هذا كأنه نكاح متعة، لكن حرم نكاح المتعة، حرم بمعنى ممكن مدة معينة ينكحها، ما دام يحتاج النساء في غزوته التي ممكن قد تطول لمدة كذا أيام حتى تبلغ 20 كما وقع في فتح مكة وتبوك ونحو ذلك، فهذه مدة ممكن بعض الرجال لا يصبر على النساء فيتزوج المرأة في خلال مدة معينة، ثم بعد ذلك يعني ينفسخ العقد، هذا كان يسمى نكاح المتعة، ثم الله عز وجل حرمه على عباده وصار دائما النكاح إنما يجوز بقصد الاستدامة، الاستدامة بمعنى أنه يديم العشرة ليس لفترة معينة أو لوقت معين، ولا يزال الروافض إلى اليوم يتعاملون به. نعم. قال ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أخرجاه، وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة، والله أعلم. نعم. نعم. تحريمه في الحديث. نعم. تحريمه في الحديث من بين رواة الحديث الغريب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وأن يتزوج الرجل المرأة لفترة زمنية معينة. لا التفاصيل هذه أخرى، لكن مهم هو المقصود بزواج المتعة، وهو أن يتزوج المرأة الرجل إلى أمد معين، فإذا جاء الأمد خلاص يتمشي ويمشي. قال هذا هو الوقت لتفقر عنه. معلم قلت معلن ها؟ إلا إذا كان فتوى ممكن لبعض المجتهدين فقط. قال وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لا تحرموا، اللي قال مثلا حرام عليا مثلا كذا، قال حرام عليا الجزوز، حرام عليا العنب، حرام عليا كذا كذا، هذه أمور الله عز وجل. كيف تحرم أنت ما أحل الله؟ إذن فهذا كأنه مثلا يشبه أن يكون حلف، حرام عليا قال هكذا، عزم عزما إلا أنه لم يذكر القسم، وإن لم يكن يعني حلف فهو نذر، حرم على نفسه كذا وكذا، فهل هذا الشخص صحيح يصير حرام أم ماذا؟ قال الشافعي رحمه الله ليس حرام بل يبقى حلال. فإذا رجع إليه هل عليه كفارة أم لا؟ جمهور العلماء على أنه عليه كفارة، على أنه عليه كفارة، لأنه كأنه حرم على نفسه ما حرم ثم رجع إليه كأنه نذر. نعم، والنذر كذلك فيه تفاصيل، هل النذر كما قال بعضهم إنما يكون في ما أصله مشروع، بعضهم قال لا بد أن يكون أصل ما تنذره أو ما توجب على نفسك يكون أصله مشروع، وأما إذا كان في المباحات فلا، ولكن الصحيح أنه حتى في المباحات يجوز النذر، يعني إنسان ينذر قال نذرت أنني يعني وليس لابد أن يكون بصيغة نذرت، المهم يكون في ما فيه يعني يشبه النذر الالتزام و بالعهد والأخذ هكذا كأنه يوجبه على نفسه، فهذا هو الذي يسمى النذر. يقول مثلا يعني فلان رحمك الله قال مثلا ما يدخلش داري، فلان ما يدخلش داري هكذا، نعم، فكأنه حرم عليه بيته، فهذا الشخص إذا أراد أن يرجع فكأنه نذر، أراد أن يرجع عن كلامه هذا لا بد أن يكفر عن يمينه، وإذا لم يرجع فيمضي في حاله، ولكن إذا كان فيما أحله الله عز وجل من الطيبات لا يجوز لأحد أن يحرمه، فإذا حرمه فتحريمه ملغى، وإنما تحليل الله عز وجل. والشافعي زاد أنه حتى لا كفارة عليه، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا حلفت على شيء أو من حلف على شيء فرأى غيره خير فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وليأتي الذي هو خيرا. نعم، قال استثنى مع الإنسان إذا حرم المرأة على نفسه فقد حرمت. نعم، هذا نعم استثنى النساء من النساء كأنه تحريمها من طلاقها. ماذا؟ نعم، هذه المقاطعة على كل حال عندما تكون بالصفة التي نسمعها من بعض أحزاب ونحو ذلك هي إنما هي نوع عمل تدخل في شؤون ولي الأمر، في شؤون ولي الأمر، نعم، بأن يدعى لها دعوة جماعية، فهو صراحة كأنه يعني عمل في داخل محل رئاسته أو مملكته، فلا يجوز شرعا، وإنما هو عمل حزبي محض، الأحزاب يحركون، بل ربما أحيانا يريدون أن يعرفوا مدى استجابة الجماهير لهم، فيزينون أنفسهم بهذا النوع من الدعوات، دعوة إلى مقاطعة المنتوج لفلان وكذا وكذا. ولكن إذا شخص معين مثلا أخذته الحمية الإسلامية على منتوج معين، علم صاحبه بأنه مثلا هذا عدو للإسلام وأنه كذا وكذا ومعروف بحلاوته، وقال هذا لا أشتري منتوجه، فله ذلك، بل ربما قد يكون ذلك داخل في الولاء والبراء، وليس ذلك في منتوج معين ولا في شرب معين مشروب معين ونحو ذلك من الأشياء. نعم، ولكن كونه يكون على وجه جماعي وتكون الدعوة إلى جماعية، بل ربما بعض الناس يعني يخطب في الناس ويدعوهم دعوة، فهذا في حقه لا يجوز صراحة. نعم نعم. ماذا؟ ولقوله عندنا لا، وقال وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه، ولقوله تعالى، يعني بإضافة إلى الدليل السابق، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذه الآية والتي قبلها كذلك كلها تفيد هذا المعنى، ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم، كأنه هذا دليل للشافعي ولمن معه كذلك في أن من حرم مأكلا أو ملبسا على نفسه فإنه ذلك التحريم لا يعتد به إلا إذا كان ذلك كما قال في النساء. ولا ماذا استشكالك؟ الحمد لله. قال ولا كفارة عليه. نعم، ولا كفارة، إذا كان يشير إلى قصة يعني الصحابة رضي الله عليهم أو قصة عبد الله بن مسعود كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كان يشير إلى هذه. نعم، ولكن ليس فيها دليل الحق إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه، لأن أولئك الصحابة منهم من حرم اللحم، منهم من حرم على نفسه اللحم، فلم يلتفت إلى تحريمه ذلك، وكذلك لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دمت حرمت على نفسك هذا فعليك الكفارة حتى ترجع إلى أكله. قال ولقوله تعالى، من كذلك يعضد القصة يعضدها الآية. نعم، قال ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة، وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين، يجب عليه بذلك كفارة يمين كما إذا التزم تركه باليمين، لأن اليمين على كل حال أحكامه أحكام النذر، يعني من حنث في اليمين كمن كذلك يعني لم يوفي بنذره، فكذلك يؤخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزمه، كما أفتى بذلك ابن عباس، وكما في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وكذلك ها هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين، فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير. أن هذا منزل منزلة اليمين، يعني يشبه كأنه يكون نذرا، والله أعلم. وروى ابن جرير عن ابن جريج عن مجاهد قال: أراد رجال منهم عثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا. التبتل هو الانقطاع للعبادة وترك قربان النساء، ويخصوا أنفسهم أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم. إذن قلنا الخصي الاختصاء هو أن يفعل مثل ما يفعل بالحيوانات التي تختصى، يعني تزال الخصيتين منهما. نعم قال: نعم ويلبسوا المسوح. نعم المسوح من الألبسة التي تختص بالرهبان. فنزلت هذه الآية في قوله تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة. أهل السياحة هم الصوفية اليوم عندنا، إلا أن الصوفية اليوم يعني ليس عندهم سياحة، والسياحة قلنا ليست السياحة المعروفة في زماننا هذا، وهو أن الإنسان يخرج ربما إلى بعض أماكن للنزهة وربما كذلك لأجل الانتجاع ونحو ذلك من لا. إنسان مثلا تعب في عمل معين وأراد أن يذهب إلى بعض الجهات التي يبتعد فيها عن كل ما هو متعب ومرهق ونحو ذلك من شيء، ليس هذا، وإنما السياح يخرج أكذلك فقط، يخرج على وجهه، بل ويخرج وليس له زاد، ويزعم بأن هذا هو التوكل المطلوب سرعا، ويخرج هكذا هائم على وجهه. نعم بل عندنا بعض الناس من سموهم هكذا السيح، كما سموا بعض الناس المجدوب. قال ويلبس المسوح. فإذا نزلت هذه الآية نعم فنزلت هذه الآية إلى قوله تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال ابن جريج عن عكرمة إن عثمان بن مضعون ولبس المسوح وحرموا الطيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالإخصاء. وهذه المأكولات التي يحرموا التي أباحوا لأنفسهم من بني إسرائيل هي مأكولات خشنة، ربما يأكل أوراق بعض الأشجار، وهذه الثمار الطيبة التي ربما الإنسان يرتاح إذا ما أكلها ونحو ذلك ما كانوا يحبونها. قالوا هذه يعني صاحبها يصير متنعما في هذه الحياة، ويقولون كلام يقولون كلام في هذا. نعم ويحرمون على أنفسهم ويذهبون إلى بعض المأكولات التي يعني أشداقهم تتقرح، كما يحصل لمشافر الإبل، يعني أوراق ومأكولات خشنة جدا قليلة المياه ليس فيها شيء من الرطوبة، يأكلونها ويعتبرون ذلك كأنه نوع زهد وزهادة في الحياة. قال وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذا الإنسان بالحق يأكل من الطيبات، يأكل من الطيبات التي من هنا ومن هناك، نعم مطلوب منه كما قال تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا يبذر كذلك، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان، ويحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. ولكن كونه يحرم على نفسه ونحو ذلك، ولا يسترسل مع هذه المشتهيات كذلك، يستسل معها بمعنى يجعلها يوميا ويأكل منها ويتتبعها ويتكلف ويستدين، هذا هو الذي لا يجوز شرعا. نعم قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الإخصاء، فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لأنفسكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة، ولها شاهد في الصحيحين من رواية عائشة أم المؤمنين كما تقدم ذلك، ولله الحمد والمنة. وقوله ولا تعتدوا يحتمل أن يكون المراد منه ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم كما قاله من قاله من السلف، ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد، الحد فيه كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا أو ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فشرع الله عدلا بين الغالي فيه، عفوا فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبة إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، في حال كونه حلالا حال، وكلوا مما رزقكم الله حلالا، أو يحتمل كل أن تكون حلالا مفعول به لكلوا، وكلوا حلالا من، تكون من تبعيضية في هذا، مما رزقكم الله. ويفيد هذا كذلك عقيدة لأهل السنة في هذا الباب بالخصوص، أن الرزق فيه الحلال والحرام، الرزق تطلق على جميع ما حصل لك، قد يكون من حلال وقد يكون من حرام، حتى الحرام رزق، واضح؟ فقد تأكله وهو محرم عليك، ولكن ما دام استعملته وانتفعت به فهو رزق، خلاف لمن قال بأن كل ما انتفعت به فهو رزقك وهو حلال، وهو حلال. أو قالوا، عفوا، قالوا أن الرزق لا يطلق إلا على الحلال. لا، الصحيح أن الرزق يطلق على الحلال والحرام، نعم. فليس معنى ذلك أن الإنسان يقول لك كل ما حل بيدي فهو حلال لي وكل ما حرمت منه فهو الحرام علي، قاعدة فاسدة هذه، نعم. إذن قال: أي في حال كونه حلالا طيبا، واتقوا الله أي في جميع أموركم، واتبعوا طاعته ورضوانه، واتركوا مخالفته وعصيانه، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وهنا نتوقف، نعم. اليوم 27 من شهر الله المحرم، عليه السؤال نختم به فقط. يقول: هناك أخت مصابة بمس العاشق، تريد منكم التوجيه والنصيحة في العلاج. نعم، رحمك الله. وأي إنسان مصاب بالمس فعنده علاج لا شك، العلاج هو الرقية، ولكن إذا تضايق منه بحيث أفسد عليه كثير من أحواله وكان شديدا نعم فله أن يطلب الرقية أن يرتقي نعم من أجل أن تصح له حاله ويستقيم أمره في دينه وفي عبادته نعم لأن كثير من الناس على كل حال يفسد عليهم حالهم فسادا بحيث لا يستطيعون أن يكونوا في جميع شؤونهم على حالة مما يكون عليه الشخص المتدين نعم فإذا طلب الرقية نعم من أجل أن تستقيم له دينه وعبادته فلا بأس. وأولا من الرقية أيضا أن الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه نعم يسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويستطيع كذلك أن يرقي نفسه أو أن يرقيه كذلك أحد أقاربه سيما إذا كانت امرأة فالأولى بها في الحق أن يرقي رحمك الله أن يرقيها أحد أقاربها. ولذلك مرة أخرى أقول كذلك مذكرا بما سبق أن قلته نعم أنه لا أفضل من الرقية التي يرقي الشخص أقاربه بمعنى الأخ يرقي أخته أو الأب يرقي ابنته أو العم يرقي ابنة أخيه أو نحو ذلك سيما إذا تعلق الأمر بالأنثى لا أفضل من هذا. والرقية أيها الإخوة حتى ولو كانت من شخص يعني شخص أجنبي عن هذه المرأة الرقية فيها معنى الدعاء الدعاء والسؤال الله عز وجل. الشخص الذي يرقي هذا هو حاله والدعاء يطلب فيه الإلحاح ويطلب فيه التضرع ويطلب فيه إظهار الحاجة والفقر إلى الله عز وجل. وهذا رحمك الله هذه المعاني تقل عند الراقي سيما الرقي الآن صارت يعني ميدان مما يدين التجارة تقل هذه المعاني وتكون موجودة وبقوة وبكثرة عند الراقي إذا كان من هذا القبيل يعني أب يرقي ابنته أو أخ يرقي أخته أو إلى أخي ذلك من أقاربه. لا شك أن هذا إنما يفعل فعلا هو لا يريد من ورائه تجارة ولا شيء وإنما يريد لهذا المريض الذي له به علاقة وله به يعني قرابة وربما من أقرب الناس إليه يريده فهذا لا شك يكون عند الرقية. ولكن كثير منا يحتقر نفسه عند الرقية ويذهب إلى الرقية وكأنه شخص ضعيف في معنوياته ويظن بأن هذا الأمر ما أستطيعه أنا هذا له أهله ويجبن ويضعف فتضعف كذلك معه أيضا ما ذكرناه من الإلحاح والتضرع ونحو ذلك كأنه ماشي لا في تجربة هكذا يحدث نفسه بأنه في تجربة لا يعزم ويتوكل على الله عز وجل ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويتعلم ربما إذا كان لابد أن يتعلم شيئا من أحكامها ولو أن يقرأ في المصحف إنسان يرقي يستطيع قراءة المصحف مش لابد له نعم ولو أن يحضر معه مصحف ويجعله في رافعة مثلا ويقرأ يضع يده على ما يؤلم من هذا الشخص أو يقرأ وينفث عليه أو يقرأ له كذلك في الماء ونحو ذلك نعم فيعني يكون هذا أفضل من الراقي المحترف التاجر الذي ربما له محل ولديه قناة ويشهر بنفسه وهو إذا يعني يرقي الناس يرقيهم وهو إنما يريد منهم أموالهم فقط نعم. يقول كما تعلمون أن هنا في مساجدنا بعد التسليم من الصلاة يأتون ببدعة الدعاء الجماعي فهل يجوز للمأموم أن يجلس في مكانه ويأتي بأذكاره نعم شكرا. أقول أنا لا أعرف على كل حال بعد التسليم مباشرة لكن بعد أذكار يعني يستطيع الإنسان يبقى حتى يأتي ولكن لو فرضنا أنه مباشرة السلام عليكم السلام عليكم والفتحة لا أظنها موجودة في شيء المساجد مباشرة إذن هذا غريب. فإذا كان ذلك الإنسان يغادر يخرج وجاء بك إلى مسجد الصلاة الصلاة قد فرغ منها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله نعم. وأما حضور البدعة أيها الإخوة نرى بعض إخواني يتهاون فيه ويظن الأمر عادي أنه إلى جانبه من يفتح ويتفنن، بعضهم يتفنن في الفتح، يتفنن بمعنى أنه عندما يرى هكذا مثلا إخوة يبقى ومسكين طلاك وهكذاك، وشوف الجماعة اللي ما بغى الفتحة ودي اللي ما هكذاك، ويتعرض لهم ويدير واحد الحركات هكذاك زعما باللي هذا ويدير هكذاك إلى آخره، وكله نفاق. نعم نعم، هذا يعني رأيناه على كل حال. ف يعني إنسان قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، كان المفسرين يقول يشهدون الزور يعني يشهدون أعياد الكفار، والبدعة يعني أشد. نعم، وقال عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، إذن فالحمد لله تجاءك بك الصلاة، الصلاة فرغت، تستطيع أن تأتي بالأذكار في طريقك. نعم، ولا تبقى ولا تجلس، وهذا أقل ما أقل ما تستطيع أن تفعله، أنك تقوم وتترك المكان لي هو مهتم بهذه البدعة وربما يحضرها. نعم، بل ويكون فيها يكون منتعشا فيها أكثر من 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 الصلاة، أكثر من الصلاة. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.